والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى الطيبين الطاهرين. قلنا أن الشيخ رضوان الله عليه يعطي توضيحا حول عنصر الاعتبار، فيقول أن الاعتبار وإن لم يكن ضروريا كما سبق في الحلقة السابقة فإنه متى ما أبرز المولى من الولاة والإرادة كفى بوجوب الطاعة عقلا، لكنه لو اعتبر كما هو غالبا كذلك يعتبر الوجوب في ذمة المكلف، عندئذ ستكون فائدة هذا الاعتبار أنه يعين مركز حق الطاعة. إذ لولا هذا الاعتبار لو أنه ألحق مرحلة الإثبات يعني الإبراز، لو ألحق الإبراز بالملاك والإرادة مباشرة فحذف عنصر الاعتبار فأبرز الملاك والإرادة مباشرة لتعين وجوب الطاعة في نفس الفعل الذي يشتمل على الملاك والإرادة، لو أن المولى حذف عنصر الاعتبار فألحق الإبراز الذي هو مرحلة الإدبار ألحقه بالملاك والإرادة مباشرة لتعين عقلا وجوب الطاعة بأي فعل؟ للفعل الذي فيه الملاك والإرادة، لكنه إذا أبرز الاعتبار إذا يعني اعتبر فلم ملاك والإرادة مباشرة بل أبرز اعتباره يعني أبرز الوجوب أمر الاعتبار أبرز الوجوب أوجبت عليكم كذا الوجوب أمر الاعتبار يعني شيئا يخلق بل أمر اعتباري تشريعي ليس أمرا تكوينيا بل هو أمر تشريعي اعتباري. لو أوجب أبرز الوجوب لم يبرز الملاك والإرادة، لم يقل أني أحب منكم كذا أو أن في هذا الفعل مصلحة، بل قال بل أوجبت عليكم كذا إبرازا للوجوب، فالوجوب أمر اعتباري، عندئذ ستكون فائدة هذا الاعتبار أنه يتركز فيه يعني في متعلق هذا الاعتبار، هذا الاعتبار بأي شيء تعلق تركز فيه حق الطاعة، سواء تعلق هذا الاعتبار بنفس ما فيه الملاك والإرادة أو تعلق الاعتبار بأمر آخر ملازم أو مقدم من مقدمات ما فيه الملاك والإرادة. كثيرا ما نجد حتى في الحياة العقلائية كثيرا ما نجد عليه أن الملاك والإرادة في شيء لكن المولى يوجد شيئا آخر ملازم للشيء الذي فيه الملاك والإرادة. من قبل ما مثلت لكم في الدرس الماضي مثلت لكم بسقي الحديقة، بالنسبة إلى سقي الحديقة الملاك والإرادة في فعل سقي الحديقة، لكن قد يختار المولى قد يختار صاحب الحديقة صاحب البستان يختار الأمر بمن؟ الأمر بفتح الأنبوب في هذا المجرى الذي يستلزمه سقي الحديقة، فقد يركز الاعتبار على فعل آخر الذي يستلزمه ذاك الفعل الجديد فيه الملاك والإرادة، ولا بأس بذلك متى ما فعل المولى هذا النحو متى ما أوجب يعني أبرز الاعتبار أبرز الوجوب الاعتباري في فعل ليس هو الفعل الذي فيه الملاك والإرادة بل هو من لوازمه أو من مقدماته، متى ما صنع هكذا حكم العاقل بتركز حق الطاعة الفعل الذي تعلق به الاعتبار. حسب العقل بوجوب حق الطاعة في الفعل الذي تعلق به الاعتبار. إذ أن الإنسان لا يحق له أن يتدخل في شؤون المولى من أنه ما هو السبب في وجود هذا الفعل، سواء كان السبب في وجود هذا الفعل هو الملاك والإرادة في نفس هذا الفعل أو الملاك والإرادة في فعل آخر من نتائج هذا الفعل مهما كان. هذا من حق المولى أن يعين كيفية الامتثال، كيفية الطاعة. من حق المولى أن كما أن نفس حق الطاعة من شؤون المولى، تعيين مركز حق الطاعة أيضا من شؤون المولى. كما أن حق الطاعة حق للمولى، تعيين مركز حق الطاعة أيضا حق للمولى. فالمولى يحق له أن يرتب حق طاعته لا في نفس الفعل الذي في الملاك والإرادة، بل في فعل آخر يترتب عليه ذلك الفعل الأصلي. وقلت ذاك اليوم بأنه لعل كثير من واجباتنا لعله يكون هكذا في واقعه، علمنا بذلك أو لم نعلم، لعله كثير من واجباتنا ومن أحكامنا يكون بهذا النحو. لعل الملاك والإرادة بالنسبة إلى الصلاة، لعل الملاك والإرادة ليس في نفس فعل الصلاة بل في نتائج فعل الصلاة. لعل فعل الصلاة يكون مقدمة للواجب الأصلي، وإن كان بعد أن تعلق الاعتبار بالصلاة أصبح الصلاة مع الواجب الأصلي، لكن أقصد بالواجب الأصلي أقصد يعني ما فيه الملاك والإرادة. لعل فعل الصلاة مقدمة لما فيه الملاك والإرادة. هذا الاحتمال وارد، هذا الاحتمال وارد في كل واجب من واجباتنا. فإذا ونحن لا يحق لنا أن نناقش وأن نتدخل في هذا الأمر، لأن الفعل الذي أمر به المولى يعني اعتبره واجبا، الفعل الذي اعتبره واجبا تركز في حق الطاعة. أما هل أن فيه الملاك والإرادة أو في نتائجه، لا يحق لنا أن نتدخل في ذلك. الحكم الواقعي والظاهري ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري أخذ في موضوعه الشك، أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مستقل. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية. إلى حد الآن الأبحاث التي مضت لقبيل تقسيم الحكم إلى التكليفي والوضعي، وبعد ذلك شمول الحكم للعالم والجاهل. هذه الأحكام كنا نقصد بها الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو الذي ينقسم إلى التكليفي والوضعي، والحكم الواقعي هو الذي يشمل العالم والجاهل معا. فقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الواقعي للحكم، أي الحكم الواقعي، هذا الحكم الواقعي المفروض يصير بين قوسين توضيح للحكم، أن مرحلة الثبوت للحكم يعني الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. عبرت لي شيء في الحلقة الماضية بهذا التعبير، أنه كعمل تنظيمي وصياغي. هنا يوضح مقصوده بالعمل التنظيمي والصياغي، يقول بأن المقصود بالعمل التنظيمي والصياغي هو أنه متى ما اعتبر استخدم عنصر الاعتبار تركز في حق الطاعة، تعين مركز حق الطاعة. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. العنصر الثالث في حقيقته سيكون تعيين مركز حق الطاعة. بل يتعين مركز حق الطاعة بالاعتبار هكذا. فتبين في الحقيقة أن الاعتبار هو وسيلة لتعيين للعنصر الثالث، ليس هو العنصر الثالث الحقيقي، لأن العنصر الثالث في الحقيقة هو تعيين مركز حق الطاعة. وبما يتركز حق الطاعة غالبا بالاعتبار. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا وتوضيحه، أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة. كما أن نفس حق الطاعة للمولى، تحديد مركز هذا الحق أيضا حق ثاني للمولى. كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيئين وأراده المولى، ماذا ليس ضروريا؟ ليس ضروريا أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مخبا لحق الطاعة. ليس من الضروري أن يجعل نفس الشيء الذي هو مخب الملاك والإرادة يجعله مخبا لحق الطاعة أيضا، ليس من الضروري ذلك. بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، المقدمة التي يعلم المولى بأنها لو فعلها المكلف لم تقف فعلها الإنسان لأدى إلى تلك النتيجة المطلوبة. التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف، أن يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدته، في عهدته متعلق به يجعل، فليجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه في عهدة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منقطعا على المقدمة ابتداء. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق، يقصد بالشوق المولوي الإرادة، عنصر الإرادة وخلفه عنصر الملاك، الملاك والإرادة. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا، الشوق المولوي إنما هو متعلق بالنتيجة، أما بالمقدمة لا تعلق الإرادة إلا تبعا للمقدمة ليس مباشرة. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها يعني بتلك المقدمة إلا تبعا، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته بشيء مصبا له، مصبا لهذا الحق لحق الطاعة. أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته بشيء مصبا له ويدخله في عهدة المكلف، يدخل ذلك الشيء في عهدة المكلف، يدخله هذا الضمير أيضا يرجع إلى ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، يعني مصبا لأقدار الماء الموصولة، مصبا لأن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له، يعني مصبا لحق الطاعة، الضمير يرجع إلى حق الطاعة، مصبا لحق الطاعة، ويدخله في عهدة المكلف. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب، كيف أن المولى الذي يعين مصب حق طاعته عادة يستخدم الاعتبار للتعبير عن مصب حق طاعته. والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير، طبيعي هذا بعد اختيار المولى، قد يجعل مصب حق طاعته هو نفس مصب الملاك والإرادة، وقد يجعله مقدمة، يجعل مصب حق الطاعة مقدمة مصب الملاك والإرادة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير. وأما الأحكام الظاهرية، سبق وأن قلنا في الحلقة الماضية أنه قد يجتمع حكم واقعي وحكم ظاهري على فعل واحد، فيكون مثلا حكمه الواقعي الحرمة وحكمه الظاهري الإباحة البراءة، بحكم إصالة البراءة مثلا أو إصالة الإباحة مثلا. وقلنا بأنه لا بأس بذلك، لا تضاد بين الحكم الواقعي والظاهري، لأن هذا من سنة وذاك من سنة، هكذا عبر فيه شيء في الحلقة الماضية، أنه الحكم الواقعي من سنة والحكم الظاهري من سنة آخر، إذن لا تضاد بينهما. لكنه هنا نريد أن نضبط توضيحا أكثر حول الأحكام الظاهرية. هناك اعتراضات وجهت على الأحكام الظاهرية، هذه الاعتراضات تحاول البرهنة على استحالة جعل الحكم الظاهر، هذه الاعتراضات تحاول البرهنة على استحالة جعل الحكم الظاهري بنحو يكون مستقلا عن الحكم الواقعي، بحيث يكون الحكم الواقعي محكوما ويأتي الحكم الظاهري أيضا، هذا مستحيل لثلاث وجوه. هناك ثلاث اعتراضات على جعل الحكم الظاهري. أولا، الاعتراض الأول على جعل الحكم الظاهري أنه يؤدي إلى اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، وذلك باعتبار أنه إذا كان الحكم الظاهري من نوع آخر غير نوع الحكم، يعني من حيث الوجود والكرمة والإباحة، من حيث هذه الأحكام التكليفية، إذا كان الحكم الظاهري من نوع آخر غير نوع الحكم الواقعي، مثلا إذا كان الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري إباحة، إذا كان هكذا وقع التضاد بينهما، وحل التضاد باختلاف السلح غير مفهوم إلا إذا يعني نوضح ذلك، ما هو سلح الحكم الواقعي وما هو سلح الحكم الظاهري، وكيف ينحل التضاد باختلاف السلفية بينهما؟ لولا إعطاء توضيح لاختلاف السلف بينهما لما اقتنعنا بحل التضاد. السيدي غنوة عليه في الحقيقة تشرد في الحلقة السابقة عن الجواب عن هذه المشكلة، عن مشكلة التضاد، تشرد عن الجواب عن مشكلة التضاد بتعبير أن هذا من سلف وذاك من سلف، انتم على مستوى الحلقة الثانية اقتنعتم بذلك، لكن المفروض الآن لا تقتنعوا، الآن وقد ارتفع مستوياتكم، ارتفعت مستوياتكم، المفروض أن لا تقتنعوا باختلاف السلف. ما معنى اختلاف السلف؟ ذات حرم سلف حرمة وهذه إباحة، حكم واقعي حرمة وحكم ظاهري إباحة، كيف اجتمعا؟ الحرمة من سلفين والإباحة من سلف آخر، ما معنى اختلاف السلف؟ بدون أن يتبع معنى اختلاف السلف لا نقتنع بحل التضاد بينهما. المهم ان الاحكام التكليفية كانت متضادة، الاحكام التكليفية كانت متضادة فيما بينها، ما دام انها متضادة فيما بينها اذا فكيف تجتمع الحرمة مع الاباحة في فعل واحد؟ مجرد ان نسمي احدهما بالحكم الواقعي ونسمي الاخر بالحكم الظاهري فلا يحل التضاد. هذا إذا كان من نوعين، وأما إذا كان من نوع واحد، إذا صادف أن الحكم الواقعي هي الحرمة والحكم الظاهري أيضا أصبح حرمة، جاء خبر ثقة أخبر بالحرمة وثبتتها بالحجية الظاهرية لخبر الثقة، فأصبح حكمنا الظاهري أيضا حرمة، كما أن الحكم الواقعي المعلوم عند الله حرمة، الحكم الظاهري الواصل إلينا ظاهرا أيضا حرمة، فهنا يصبح اجتماع الاثنين. أن تلك حرمة وهذه حرمة، كيف تجتمع حرمتان على فعل واحد؟ وهذا يشبه اجتماع بياضين على ورقة واحدة، على صفحة واحدة. إذن فالحكم الظاهري إما يبتلي باجتماع الضدين أو يبتلي باجتماع المثلين. هذا هو الاعتراض الأول الذي أورد على الأحكام الظاهرية. الاعتراض الثاني الذي أورد على الأحكام الظاهرية، تحبون نطبق واحد واحد أفضل نحو العبارة؟ وأما الأحكام الظاهرية فهي مدار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري، تبرهن هذه الاعتراضات تبرهن على استحالة جعله عقلا، فقال جعل الحكم الظاهري عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي. أولا، أن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك فالحكم الواقعي حسب المفروض في قاعدة الاشتراك بين المقارن والجاهل، الحكم الواقعي محفوظ، الحكم الواقعي لا يجوز بمجيء الحكم الظاهري، لأن الحكم الواقعي ثالثا في فرض الشك بحكم على أي أساس الحكم الواقعي ثالث بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، قاعدة الاشتراك بين المقارن والجاهل. إذا فعند الشك الحكم الواقعي لا يجوز، الحكم الواقعي لا زال ثابتا. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشرط، هذا الحكم الظاهري الذي يجعل على الشرط مغايرا للحكم الواقعي نوعا كالحلية والحرمة، مثلا كان الحكم الواقعي حرمة والحكم الظاهري إباحة حلية، لازم اجتماع الضدين، وإلا يعني إن لم يكن مغايرا بل كان من نوع واحد كلاهما حرمة مثلا، لازم اجتماع الضدين. وما قيل سابقا يعني في الحلقة السابقة من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري لأنهما سنخان مجرد كلام أصولي، هذا الذي مضى في الحلقة السابقة هذا كلام أصولي ظهر على مستواكم أنتم اقتنعتم فنحن مثلنا كلام أصولي. إذا لم يعطى مضمونا محددا لا بد أن نحدد مضمون اختلاف السن. ما معنى اختلاف السن؟ بدون أن نوضح معنى اختلاف السن مجرد أن هذا من سن ذاك من سن، ما معنى؟ هذا كلام سوري، مجرد كلام سوري. إذا لم يعطى مضمونا محددا لأن مجرد تسمية هذا بالواقعي وهذا بالظاهري لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وهي متضادة، الأحكام التكليفية متضادة. ثانيا الاعتراض الثاني أن الحكم الواقعي محفوظ في حال الشك، وهذا الحكم الواقعي الذي هو محفوظ في حال الشك له مبادئ، له نداء وإرادة. فلو أن المولى جاء بحكم ظاهري على خلاف الحكم الواقعي في حال الشك، سيكون هذا الحكم الظاهري مؤديا إلى اضمحلال مبادئ ذلك الحكم الواقعي، لأن الامتثال سيكون على ضد من؟ الامتثال سيكون على ضد الحكم الظاهري، والإنسان سيكون معذورا عن امتثال الحكم الواقعي كما قلنا في قاعدة الاشتراك. في قاعدة الاشتراك وضحنا هذا المعنى أن الحكم الواقعي لا زال موجودا وإن كان الإنسان الشاذ معذورا عنه، يعني الإنسان الشاذ سيلتزم بمن عملا يلتزم بالحكم الظاهري وهو معذور عن الحكم، لكن سيطيع بذلك مبادئ وملاكات الأحكام الواقعية، مبادئ الأحكام الواقعية تطبيع، وسبب ضياعها أن المولى هو جعل الحكم الظاهري المغاير على الحق، المولى هو الذي جعل حكما ظاهريا مغايرا للحكم الواقعي، وهذا هو الذي سبب ضياع ملاكات الأحكام الواقعية، وهذا فيه محذور محذور الاستحالة ومحذور القرح، يعني فيه محذور على مستوى الحكم العقل النظري وعلى مستوى الحكم العقل العملي، يعني تارة نقول بأن هذا مستحيل وتارة نقول بأن هذا قبيح خائفا على الله تبارك وتعالى. أولا المستحيل لأنه خلف الغرض، والغرض علة غائية، والعلة لا يمكن أن تتخلف عن المعلوم، هذه فحسب فلسفي لكن بقدر ما يتضح الفكرة هنا، عادة يقال بأنه يدخل في الغرض مستحيل، يعني إذا كان الإنسان عاقلا نسأل الله تبارك وتعالى هو إنسان، هو الله فوق البشرية وهو أولى بذلك، الله تبارك وتعالى عندما يكون له غرض معين وهو ملتفت إلى غرضه، فلو أنه فعل فعلا آخر مخالفا ومناسيا لهذا الغرض، يعني أنه خالف أغراض نفسه هو، وهذا يعني أنه سوف ينفصل العلة الغائية عن المعلو، يعني العلة الغائية يعني أن الله سبحانه وتعالى لماذا كان قد جعل الحكم الواقعي، كان قد جعل الحكم الواقعي غرضا، ذلك الغرض هو من أساس المبادئ، ذات تلك من أساس المبادئ هي الغرض، هي العلة الغائية لجعل الحكم الواقعي. فلو أن المولى جعل الحكم الظاهر الحياة خلاف الحكم الواقعي فيضيع بذلك تلك المناقات، تلك المناقات تضيع، يعني أنه خالف العلة الغائية للحكم الواقعي، العلة الواقعية العلة الغائية للحكم الواقعي تضيع، وهذا مستحيل. التفكيك بين العلة والمعلوم مستحيل، سواء كانت العلة علة فاعلية أو علة غائية. على توضيح في الفلسفة من الفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية، عادة في الفلسفة يقولون بأنه كما أن التفكيك بين العلة والمعلوم في باب العلة الفاعلية مستحيل، كذلك التفكيك بين العلة والمعلوم في باب العلة الغائية أيضا يقال بأنه مستحيل. فهنا ما بل لو أن المولى جعل الحكم الظاهري على خلاف أغراضه الواقعية، يعني أنه ضيع الذي الملاكات والأغراض الواقعية، والملاكات والأغراض الواقعية هي على الغائية، هي على الغائية للأحكام الواقعية، وتضييعها يعني التفكيك بينها وبين معلولاتها، وهذا مستحيل. هذا وجه الاستحالة. وأما وجه القبح، وجه القبح هو أنه سوف يورط المكلفين في المفسدة أو في ضياع المصلحة، لأن المكلفين سوف يخسرون بذلك مصالح الأحكام الواقعية، أو يتورطون في المفاسد، يعني إذا كان ملاك، إذا كان الحكم الواقعي الحرمة، ملاك الحرمة شنو؟ المفسدة، ويأتي الحكم الظاهري للإباحة، فالمكلف تبعا للإباحة الظاهرية سوف يرتكب ذلك الفعل الذي فيه المفسدة، ذاك الفعل الذي فيه المفسدة الواقعية سوف يرتكبه المكلف تبعا للحكم الظاهري، وبالتالي سوف يتورط في المفسدة. وإذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب مثلا، يعني أنه فيه المصلحة المصلحة القوية الإلزامية، فالمكلف رجع الحكم الظاهري للإباحة، المكلف يعمل بالإباحة، تضيع مصلحة الوجوب. إذا سوف هذا الحكم الظاهري يستلزم ضياع المصالح على المكلف، أو وقوع المكلف في المفاسد، وهذا قبيح على الله، من القبيح على الله تبارك وتعالى أن يورط الناس في المفاسد، أو أن يضيع عليهم المصالح، هذا قبيح على الله تبارك وتعالى. هذا وجه القول. إذا فبما أن الحكم الظاهري يضيع ملاكات الأحكام الواقعية فهو أولا مستحيل لأنه نقض للغرض، وثانيا قبيح لأنه يفوت المصالح على الناس على العباد. هذا هو الاعتراض الثاني على الأحكام الظاهرية. لاحظوا العبارة، ثانيا أن الأحكام الظاهرية إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ، الحكم الواقعي له مبادئ ومبادئه أيضا محفوظة في حال الشك، فحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه محفوظ في هذا الفرض، يعني في فرض مجيء الحكم الظاهر على خلاف الحكم الواقعي بحكم قاعدة الاشتراك، حيث كان كذلك يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة، يعني في حالة كونه مخالفا للحكم الواقعي، ماذا يلزم؟ يلزم نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابقه مع الواقع، عندما يسمح المولى للعام أن يفوت ملاكات الحكم الواقعية بسبب حكم الحكم الظاهري، بجعل الحكم الظاهري سوف يسمح له بأن يفوت الأحكام الواقعية. هذا الذي نقض الغرض مستحيل، ذلك في هذه الحالة يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي، ونقض الغرض مستحيل، هذا محجور عقل النظري، استقالة من أحكام العقل النظري. ثم بعد ذلك يقول: وهو يعني إلغاء المكلف في المفسدة تفويت وتفويت المصائب، وهو يعني وهو مبتدأ يعني خبره، وهو يعني شنو يعني هذا السماح للمكلف، السماح للمكلف بتفويت الأغراض الواقعية، هذا يعني إلغاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه. هذا هو القبيح، هذا هو محذور العقل العملي. إذا سيترتب على ذلك محذوران: محذور العقل النظري ومحذور العقل العملي. محذور العقل النظري استحالة حتى على نقض الغرض، ومحذور العقل العملي قبح توريط المكلف في المفسدة وتفويت المصلحة عليه. ثالثا، الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية. هذا الاعتراض الثالث يقول بأن الحكم الظاهري يخالف حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بناء على القول يعني عند القائلين بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإنه إذا كان حقا يحكم العاقل بقبح عقاب المولى للعام في حال الشك، في حال عدم وصول الحكم الواقعي، لأنهم يقتلون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقتلون بالبيان في هذه القاعدة البيان الباطل بالوصول القطعي. فإذا كان حقا ذلك، إذا كان حقا أنه يقبح على المولى أن يعاقب عبده على مخالفة الحكم الواقعي الذي لم يصل إلى العاقب وصولا قطعيا، إذا كان كذلك، إذا في فرض ما إذا لم يصل الحكم الواقعي وصولا قطعيا، فحمل الشك، حصل الشك للعاقب، وجاء الحكم الظاهري بال إلزام مثلا، خبر واحد قال بالوجود مثلا، الحكم الواقعي لا زال مشكوكا، ما دام ان الحكم الواقعي لا زال مشكوكا بالرغم من مجيء الحكم الظاهري، كيف يحق للمولى ان يعاقب العبد على مخالفة الحكم الواقعي الذي لا زال العبد شاكا فيه؟ ما دام ان العبد لا زال شاكا يعني لم يصل بشأنه البيان، لم يصل اليه البيان القطعي، ما دام لم يصل اليه البيان القطعي حتى وان وصل الحكم الظاهري، الحكم الظاهري قد ليس بيانا للحكم الواقعي، الحكم الظاهري ليس بيانا للحكم الواقعي، الحكم الظاهري حتى وان وصل كيف يبرر هذا الحكم الظاهري العقاب على الحكم الواقعي؟ هذا الحكم الظاهري كيف يبرر العقاب على الحكم الواقعي؟ طبعا لا بد ان يكون واضحا عندكم ان الحكم الظاهري ينجز ويعذر الحكم الواقعي، الحكم الظاهري مستقلا ليس له تنجيز وتعبير مستقلا لنفسه، لان الحكم الظاهري جاء لعلاج الشك في الحكم الواقعي، دوره دور تنجيز الحكم الواقعي او التعبير عن الحكم الواقعي، الحكم الظاهري هو بالنسبة له لا يوجد لنفسه تنجيز وتعبير مستقل عن تنجيز الحكم الواقعي وتعبيره، وعليه يأتي هذا الإشكال أن الحكم الظاهري كيف ينجز الحكم الواقعي؟ كيف ينجز الحكم الواقعي؟ يعني كيف يبرر العقاب على مخالفة الحكم الواقعي؟ في حين أن الحكم الواقعي لا زال مشكوكا ولم يتم يعني البيان. وقد يقول القائل بأن وقوف هذا مورد استثناء، الحكم العقلي استثني منه الشارع يأتي يستثني يعني يدخل استثناء في الحكم العقلي، يقول بأنه قبح، أليس العاقل يقول بقبح العقاب بلا بيان؟ الشارع يقول إلا في هذا المورد، إلا في مورد ما إلى لك جاء الحكم الظاهري، فبالرغم من أن البيان لم يتم لكن يحط لي أن أقاطبكم، يقول هذا مستحيل، إدخال الاستثناء في الأحكام العقلية مستحيل. الأحكام العقلية لا يمكن إدخال استثناء فيها من قبل الشارع بما هو شارع، الشارع بما هو شارع لا يمكن أن يدخل استثناء في الأحكام العقلية. فالحكم العقلي إذا صح أن الحكم العقلي يقول بأنه ما دام لم يتم البيان لا يحق للمولى أن يعاقب، لو صح هذا الحكم العقلي، لأنه ما دام لم يتم البيان لا يحق للشارع أن يعاقب. إذا كيف يحق للمولى أن يأتي ويجعل حكما ظاهريا في حال الشك وفي فرق الحكم الظاهري يعاقب المكلف؟ لا يحق له ذلك، لأن هذا يعني الاستثناء عن الحكم العقلي، والوضع تبارك وتعالى بما هو شارع لا يمكن أن يدخل استثناء في الحكم العقلي. هذا هو الإشكال الثالث، الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية. لاحظ العبارة، يقول ثالثا أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. لماذا يستحيل أن يكون منجزا؟ هذا التعبير بالاستحالة هنا لعله مسامحي، لأن هذا الاعتراض الثالث نرجعه إلى الخوف، نرجعه إلى محذور العقل العملي لا محذور العقل النظري. يعني هنا يستلزم قبح العقاب بلا بيان. المحذور المترتب على الحكم الظاهري هو أنه يستلزم قبح العقاب، هذا المحذور. لماذا يستلزم قبح العقاب؟ لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأخذ أو العمارة المثبتين للتكليف. الواقع يظل مشكوكا بالرغم من مجيء الأصل العملي أو العمارة المثبتين للتكليف. هذا الإشكال، هذا الاعتراض الثالث يختص بحالة ما إذا كان الحكم الظاهري منجزا مثبتا للتكليف لا نرجع، يعني مو إقالة البرائم، في موارد إقالة البرائم ايش في هذا الإشكال؟ في موارد إقالة الاحتياط يجي هذا الشكل، أو في موارد دلالة خبر التقع على الوجوب أو على الكرمة، لا في موارد دلالة خبر التقع على الإباقة، في موارد الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف لا النافيين للتكليف. يقول بأنه لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف، ومعه يعني مع عدم خروجه عن كونه مشكوكا يشمله حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان بناء على ما استكفى على قبح العقاب بلا بيان. والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، كيف يأتي المولى ويخصص حكم العاقل غير قابل للتخصيص؟ إذا فكيف يمكن للحكم الظاهري أن يبرر العقاب على مخالفة حكم واقعي لا زال مشكوكا، لا زال هذا الحكم الواقعي مشكوك؟ هذا غير صحيح. هذا هو الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية. إذا لا بد من حل هذه الاعتراضات الثلاث جميعا حتى نستطيع أن نؤمن بالأحكام الظاهرية، وإلا إذا ما انحلت لا بد أن نرجع نصير مصوبة، لكن لازم نرجع نقول بأن الأحكام الظاهرية ما عدنا الحكم الواقعي يتغير ويكون الحكم عند الشك حكما واقعيا آخر لا حكم ظاهري، المفروض شيء هكذا نقول. إذا فما لم تنحل مشكلة الأحكام الظاهرية لا نستطيع أن نؤمن برأي التخطئة، فرأي التخطئة لا يتم إلا بالإجابة على هذه الإشكالات، هذه الاعتراضات. يكفي والحمد لله رب العالمين.
أو يعني أنه جعله حراما ذكر الحرم عليه توصيفه بأنه حرام في مصلحة، لكن هو شربه ليس في مصلحة، ليس في ملاك، ليس في ملاك الحرمة، شرب السكر ليس في ملاك الحرمة، بل تسميته حراما في مصلحة. أما نفس شرب السكر ليس فيه ملاك الحرمة، هذه نظرية من النظريات. مرتبة يسمى ذلك أن الملاك في الجعل، أن الملاك في الجعل ليس في المجعول، ليس في المجعول، ليس في متعلق الجعل، بل الملاك في نفس الجعل. إذا قلنا هكذا طبعا الإشكال ينحل أيضا، سواء أن هذا الإشكال ينحل إشكال الطبال بعد ينحل، سواء أن قلنا بأن الحكم الظاهري عبارة عن جعل الحكم المماثل، أو قلنا بأن الحكم الظاهري عبارة عن جعل الظن علما. إذا قلنا بأن المصلحة في الجعل لا في متعلق الحكم، طبعا هذا قد يكون ما صبح جيدا والوقت انتهى، فعلا نكتفي بهذا المقدار. هذا إن شاء الله في اليوم الآتي نوضح أكثر ونطبق على الغبارات. يكفي، الحمد لله.